حاول السيد الأعظم رضوان الله تعالى عليهم الرد على من قال بوجوب التيمم مع لسوك شيء منه من التراب باليدين، لأنه هذا وإن كان غالب ذلك ولكن الغلبة لا تقتضي أن يهمل الخبر على فرد النادر على فرد الغالب، ويكون فرد النادر خارجا عن بل مفهوم التيمم. ثم بعد ذلك تمسك بالبراءة سيدنا الأعظم إذا شك في أنه هل يعتبر اللسوق والعلوق أو لا، يقول مقتضى البراءة مقتضى الأصل، يسر بأن المقصود بالأصل هو البراءة. وقلنا هذا الكلام منه فيه أن ينافيها ما أفادهها في الأصول من أنهم بل إذا كانت المحية المأمور بها مجعولة شرعين كالتزكية، حينئذ إذا شك في اعتبار شيء في ذلك أو شرطية شيء في ذلك هناك لا تجري البراءة بل يجري الاحتياط. نعم إذا كانت المحية المأمور بها ممكن إدراكها ومعرفتها بالعقل كالبيع، فحينئذ إذا شك في اعتبار شيء في البيع ما لم يكن دليل على ذلك فينفى ذلك الاعتبار محتمل بالبراءة. قال هذا في بحث البراءة في تنبيهات البراءة. فهذا معلوم أن الصلاة والتيمم مثل التزكية ليس يعلم ماهيتها تعلم ماهيتها بالعقل وبالرجوع إلى العرف، بل لابد من معرفة تلك الماهية إلى الصلاة إلى الشارع المقدس فقط. فهذا ما أفاد في المقام يكون منافيا لما أفاده في الأصول هناك، ولكن التحقيق أن يقال أن يفصل في المقام أنه هل يمكن تمسك بالبراءة أو لا يفصل، وذلك أنه والصلاة وإن كانت محية مجعولة شرعا ولي إلا أن هناك روايات حددت ماهية الصلاة ملي أولها تكبيرة آخرها تسليم ونحو ذلك، صلوا كما رأيتموني أصلي. ذاك الإمام الصادق في رواية هذا يقول لفلان هذا أتعرف الصلاة؟ قال نعم يا مولاي تعلمت الصلاة من تلميذك الفلان. قال ما يفيدك هذا، قوم صلي. صلى وخربط في الصلاة، وإمام بعد ذلك قام بنفسه القدسية صلى صلاة وما قال له هكذا صلي، فأصبحت ماهية الصلاة معلومة محددة على غرار الماهيات العرفية المحددة. غاية ما هنالك ماهيات العرفية حددت من خلال العرف، وماهية الصلاة حددت من خلال هذا ما ورد علينا ما وصل إلينا من الشرع الشريف. فإن كان الشك في اعتبار شيء في الصلاة هنا تجري زائدا على ما نعلم عين تجري البراءة. وأما التيمم إن فليس عينك ما هي مجعولة أيضا، ولكن ليس وضع التيمم وحقيقة التيمم مثل حقيقة الصلاة. فإن الروايات التي نريد نبحث عنها هل هي تدل على اللسوك أو لا تدل هي واردة في بيان ماهية التيمم، فتصبح ماهية التيمم مشكوكة حقيقة مجهولة الماهية. فإذا كان مجهولة الماهية ففي مثل ذلك لا تجري البراءة إذا تشك في شيء في اعتبار شيء، بل يجري على احتياط. عبارة الموجودة في التنقية المنسوبة إلى سيدنا الأعظم فيه نحو الإجمال، بل هل يقصد التمسك بالبراءة عن اعتبار اللسوك في ماهية بعض من القياس إلى ماهية الصلاة أو بالقياس إلى ماهية التيمم. إن كان بالقياس إلى ماهية الصلاة هذا فكلامه غير واضح علينا، وإن كان بالقياس ماهية التيمم هذا فعين يدينا هذا تجري لا تجري البراء وليجريها على احتياط. هذا في الصلاة تجري براءة وفي هنا لا تجي البراءة بل يجي اعتياد. ثم إن المسألة مسألة اعتبار اللسوك والعلوق مسألة مهمة، هذا بحث في العالم رضوان الله تعالى عليهم، ونحن إذا نخوض معهم خوضا فنقول إنه استدل على اعتبار اللسوك في التيمم بأدلة من الروايات الواردة في تشبيه التراب بالماء، يعني أن الماء طهور وكذلك التراب طهور. هاي عدة روايات هنا تدل على هذا المعنى، ذكرها صاحب الرسائل تقريبا 5 أو 6 روايات فيها بابا في الباب 23 من أبواب التيمم، بعضها معتبرة بعضها محل إشكال. على كل حال عدة روايات معتبرة وغير معتبرة دلت على أن التراب طهور. ومعلوم إن الماء طهورون، رواية تقول كما كذلك التراب طهورون، لا يعني أنه التراب لا دخل له في تحقق التيمم، في نفس التيمم يكون التراب داخلا. ومعلوم انه ما داخلون في الوضوء والغسل، انسان اذا اخذ الماء هذا بالكف ورماه من الكف فعين يدنا هذا لا يكون للماء داخلا في تحقق الغسل ولا كذا تحقق المسح، فان الغسل يكون بالماء وكذلك المسح يكون بالماء، وكذلك لا بد أن يكون تيمم فيه مسح، لا بد أن يكون تيمم مسحا بالتراب وليس باليد الخالية دمية بالمية عن التراب. هذا ملخص الاستدلال المنسوب إلى العالم رضوان الله تعالى عليهما مثل حبل المتين شيخ بحي وشيخ الحدائق رضوان الله تعالى عليه، و ما نكل هؤلاء استدلوا وعفتوا بذلك، وما نكل في كلمات الآخرين في مقام رفض هذا الاستدلال، هكذا ذكر الدليل. السيد العادم رضوان الله تعالى عليه لم يرضى بهذا الدليل، يقول كون التيمم بالتراب له هذا عدة احتمالات. الاحتمال الأول أن يلزم إنسان تراب بيده ويمسح وجهه ويديه بالتراب، مو باليد اللاصق بالتراب، بل نفس التراب يحكه على الجسم. هذا مرفوض وقد ادعي الاجماع، ولا يقصد بذلك المستدل ايضا ادعي الاجماع انه هذا ليس صحيحا، انسان يلدم مسلى من التراب وهذا يحك به الوجه او الكفين، هذا ليس مقصود. بعد ذلك احتمالان، احتمال أول أن يكون المقصود هو ضرب اليد على التراب ثم مسح اليد، هذا مسح الجبين باليد التي وضعناه على التراب من دون لسوك شيء من التراب باليد كما عليه المشهور. واحتمال ثاني هو أن يكون هناك شيء من التراب لاصقا بالكف، فإذن هذا كلا المعنيين محتمل. أنت تدعي أيها المستدل المقصود في الرواية أو المعنى الثاني وهو أن يكون التيمم بعد لإحراز اللسوك، هذه دعوة بلا دليل. هكذا أفاد السيد العدم، وهذا الجواب من السيد العظم غير واضح علينا. والوجه في ذلك إنه يلزم من ذلك أن لا يكون للتراب دخل أصلا في التيمم، ما له دخل، كاف خالي عن التراب، هذا يكون بل داخلا في التيمم بالمس، يعني مس باليد خالية عن التراب، وحينئذ ليس للتراب دخل أصلا. ومعنى قوله عليه السلام التراب طهورون كالماء، هذا معنى للتراب دخل كما للماء دخل في الوضوء والغسل. هذا فعلى هذا جواب السيد العظم غير واضح، فالمستدل يريد يدعي هذا المعنى، وهو أنه لا بد من اعتبار اللسوك حتى يكون للتراب دخل، هذا في ماهية الطيام. ثم كلمة طهور هذا وردت في كلمات الفقهاء وفسر غير واحد منهم بأنه صيغة المبالغة، وهذا منهم الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه في مكان شرح كلام الشهيد الأول قال التراب استعمال الطهورين، استغفر الله، الطهارة استعمال الطهورين مشروط بالنيام، هكذا فسر قال مبالغة. ثم بعضك يقول مقصود بالنيام بل كون الشيء طاهرا في نفسه ومطهرا لغيره، كونه صيغة المبالغة هذا محل إشكال، هذا الوزن جاد صيغة المبالغة وزن المفعول، لكن طهور أكمل وغير ذلك سياق مقصود به ما يتطهر به، هذا فعول مع ما يفعل به ونحو ذلك. بل نعم استعمل هذا الوزن لصيغة المبالغة إذن، ولكن ثم تفسير المبالغة مطهر لنفسي ولغيري، هذا كيف المبالغة هو زيادة في المعنى المصدري، وهذا تفسير إذن غير واضح. وأسمى ما قال صاحب مفردات غريب القرآن إن هذا التفسير وتفسير الطهور بصيغة المبالغة أول من فعل ذلك الشافعية، ومن هنا تسرب هذا إلى كلمات الفقهاء الآخرين وليس في اللغة ما يدل على ذلك. كيفما كان جواب سيدنا العظم غير واضح، ودليل ما زال قائما وهو كيف يكون التراب طهورا بدون اللسوك. ولسيد حكيم الفقهاء كلام نعرضه في خدمتكم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.